وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الإشكال الثالث الذي ذكره الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف، وأكرر بيان ذلك الإشكال لأن فيه شيئا من الدقة والظرافة. وحاصله إن استصحاب عدم الإتيان بالرادعة لا يجري لا لمحذور المثبتية بل لفقدان عنصر الشك، لا يوجد شك في البقاء. وشرط جريان الاستصحاب وجود الشك في البقاء. أما لماذا لا يوجد شك في البقاء؟ قلنا ذلك لأجل أنه تارة يفترض أن الأثار مترتب على عنوان الرابعة، وأخرى يكون مترتبا على واقع الرابعة ومصداقها. فإن كان مترتبا على عنوان الرابعة فلا محذور في جريان الاستصحاب، فإنه من بداية الصلاة كان يعلم بعدم تحقق عنوان الرابعة، والآن يشك في تحققه. وأما إذا كان مركز الأثار وواقع الرابعة وكما هو الصحيح، أي أن مركز الأثر وواقع الرابعة، فإن عنوان الرابعة ومفهوم الرابعة لا أثر له، بل المطلوب والذي يترتب عليه الأثار هو واقع الرابعة، وهكذا رابع الثالثة، عفوا واقع الثالثة وواقع الثانية وواقع الأولى دون عناوين هذه. إنه بناء على هذا لا يجري الاستصحاب، لأن واقع الرابعة إن كان صادقا على الركعة التي سبقت فيجزم إذن بتحقق الرابعة من دون شك، وإن كان منطبقا على الركعة التي تأتي فيجزم بمولانا عدم تحقق الرابعة. فلا شك إذن ليجري الاستصحاب، بل الأمر يدور بين الجزم بالبقاء والجزم بالارتفاع، ومعه فلا يجري الاستصحاب ويصطلح على ذلك باستصحاب الفرد المردد. هذا كله أمس بيناه، مو هيك ولا مطلبنا جديد من الآن. ولتوضيح أن عنصر الشك مفقود، نقول، أريد أوضح أن عنصر الشك مفقود. أي يعني أريد أوضح شلون الشك في البقاء ما موجود، أكثر أريد أوضح الفكرة. ولتوضيح أن عنصر الشك مفقود نقول: إذا كان المدار على واقع الرابعة فلا بد وأن نلحظ واقع الرابعة، أي الركعة السابقة والركعة اللاحقة، فإن كل واحدة من هاتين هي التي يحتمل كونها شنو؟ واقع الرابع. وإذا أخذنا الركعة السابقة فلا يمكن أن نشير لها قائلين هذه الرابعة لم تكن سابقا جزما والآن نشك في حدوثها، إن ذلك باطل، فإننا نجزم بمن؟ بحدوثها. وهكذا إذا لاحظنا الركعة الآتية فلا يصح أن نقول هذه الرابعة لم تكن سابقا جزما والآن نشك في حدوثها، إنه باطل. إذ نحن نجزم بعدم حدوثها، وبالجملة بناء على كون المدار واقع الرابعة فلا بد من لحاظ إحدى هاتين الركعتين لأن واقع الرابعة لا يعدوهما، ولا معنى لأن نقول هاي الشبهة التي تجي في الأذهان. ولا معنى لأن نقول سابقا لم يكن واقع الرابعة متحققا جزما، والآن كذلك. كلا، إن هذا غير صحيح، فإنه في هذا يكون النظر منصبا على العنوان دون واقع الرابعة. فإن عنوان واقع الرابعة ليس واقع الرابعة، بل هو عنوان ومفهوم. وواقع الرابعة حقيقة هو إحدى الركعتين المذكورتين. وإذا نظرنا لهما لم يكن شك كما أوضحنا. وبهذا اتضح لنا أي فد مطالب جانبية بس ظريفة لا بأس بها واحد يلتفت لها. وبهذا اتضح لنا الفرق بين استصحاب الفرد المردد وبين استصحاب الكل. كما واتضح لماذا لا يجري الاستصحاب في الفرد المردد بينما يجري في الكلي. إن الاستصحاب يكون للفرد المردد متى ما كان الأثر منصبا عليما على الفرد، والواقع دون الكل. إنه في مثل ذلك لا بد من إجراء الاستصحاب في الفرد، لأنه مركز شنو؟ الأثر. وإذا فرض أن أحد الفردين نجزم بتحققه والآخر شنو كمل نجزم بعدم تحققه، فلا يجري الاستصحاب آنذاك في الفرد المردد بين الفردين، باعتبار أنه لا شك على تقدير أي منهما فإذا نذر شخص إن كان زيد باقيا في المسجد أصوم يوما، وإن كان عمر في المسجد أصلي ركعتين. وكان الناذر يجزم بأن زيدا إن كان في المسجد فهو باق جزما لأنه يحب المسجد، وإن كان عمرا وإن كان عمر في المسجد فهو خارج جزما. إنه في مثل هذه الحالة لو علمنا بدخول إنسانين لا يخلو من كونه شنو؟ زيدا أو عمرا. فالاستصحاب لا يجري لا في الكلي باعتبار أي كلي الإنسان لا ليس محطا للأثار. إذ الناذر لا تقول تردد، إذ إنسان دخل جزما ونشك في خروجه، إذ الناذر باعتبار أنه ليس مركزا للأثر، إذ الناذر متعلق بأحد الفردين وليس بعنوان الإنسان، فالإنسان وإن كنا نجزم بدخوله ونشك في بقائه ولكن لا يجري فيه الاستصحاب لعدم كونه محطا للأثار. هذا في استصحاب الكلي. وهكذا لا يجري استصحاب الفرد المردد منهما لأنه في استصحاب الفرد المردد لا بد من لحاظ واقع الفرد وليس عنوان شنو وليس عنوان شنو قل لي لا وليس عنوان شنو الفرد المردد. فإن عنوان الفرد المردد كمل شنو كعنوان الإنسان ليس محطا المن للأثر. بل محطه هو واقع الفرد، أي زيد وعمر، وزيد لا يجري فيه ال لا يجري فيه الاستصحاب، لأنه على تقدير الجزم بدخوله يجزم ببقائه، وعامر على تقدير الجزم بدخوله يجزم بخروجه، فلا شك بلحاظ الفرد ليجري فيه الاستصحاب، ومن هنا كان المعروف بين الأصوليين هو شنو؟ عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد، هذا كله في استصحاب الفرد المردد. وأما استصحاب الكلي فهو إنما يجري لو كان الأثر مترتبا على الكلي والعنوان العام، كمن نذر متى ما كان الإنسان في المسجد أصوم يوما، إنه هنا يجري الاستصحاب لوجود اليقين السابق والشك شنو؟ اللاحق. أجل نحن في الفرد المردد وإن لم نقل بجريان الاستصحاب لعدم الشك، ولكن يلزم على المكلف، مولانا يلزم على المكلف شنو؟ بعد عدم جريان الاستصحاب الجمع بين كلا الأثرين، يعني صوم يوم وصلاة ركعتين، لعلمه الإجمالي بشنو وجوب أحدهما وتعلقه بذمته. وقد أطلنا الحديث وصفوة ما أفاده الشيخ العراقي، أريد لب اللباب عيد بين في سطر إن شاء الله، وصفوة ما أفاده الشيخ العراقي في هذا الإشكال، إن استصحاب عدم تحقق الرابعة لا يجري لأنه من قبيل استصحاب فرد المردد وهو لا يجري لفقدان الشك في من؟ في البقاء. والفارق بين هذا الإشكال وإشكاله السابق إنه في السابق كان يرى المحذور المانع من جريان الاستصحاب هو شنو؟ محذور المثبتية. هو محذور المثبتية، بينما في هذا الإشكال يرى المحذور هو فقدان الشك في البقاء. فحتى لو قلنا الأصل المثبت حجة، لا يجري الاستصحاب لفقدان الشك. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره. وفيه بعد غض النظر عن التهافت بين مبنى الإشكال السابق ومبنى هذا الإشكال، ووجه التهافت إنه في الإشكال السابق كان يدعي أن الآثار مترتبة على الاتصاف بعنوان الرابعة، بينما في هذا الإشكال يدعي أن مركز الأثر هو الواقع الحقيقي للرابعة. من دون مدخلية للاتصاف بعنوان الرابعة، فمبنى الإشكالين على طرفي نقيض إنه بعد غض النظر عن هذا وبعد غض النظر أيضا عن الأصل الموضوعي الذي يبتني عليه هذا الإشكال، بمعنى أننا نسلم للشيخ العراقي أن مركز الآثار هو واقع الرابعة، ولا نأخذ بمناقشته من هذه الناحية، إنه بعد غض النظر عن هذين نقول له قدس سره. أنت إما أن لا تسلم ظهور جملة ولا تنقض اليقين بالشك في قوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى ولا ينقض اليقين بالشك من الأول. إما أن لا يسلم ظهورها في من؟ في الاستصحاب، ويدعي هي مجملة لاحتمالها المعاني الأخرى التي سنشير لها إن شاء الله تعالى في المحاضرة الآتية، أو يعترف بظهورها في الاستصحاب. فعلى الأول يكفيه دعوى الإجمال لنفي دلالة الصحيح على من؟ على الاستصحاب، بلا حاجة إلى هذه التطويلات. لا ربوش شلون مجمل شلون لأن بها معاني متعددة، بلا حاجة إلى هذه التطويلات وبيان أن الاستصحاب استصحاب عدم الرابعة لا يجري لأنه من استصحاب الفرد المردد الفاقد للشك في البقاء. وعلى الثاني إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.